قلنا أن المهم من هذه الروايات طوائف، ثلاثة من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. بينا تقريب الاستدلال بهذه الطائفة، ثم المناقشات التي ينبغي أن يورد بها على هذه الطائفة. حاصلها ثلاث مناقشات تقدمت. أولها أن التقابل بين الوقوف والاقتحام، لا بين الاحتياط والارتكاب. الاقتحام عبارة عن دخول بلا مستند وبلا تغير مع العجلة. مناقشة، وهذا أجنبي عن مسألة الاحتياط كما أشرنا الآن وصلناه. الثاني أن هذا أيضا ظاهر هذه الروايات، هذه الطائفة، أن الموازنة والمقابلة بين الفرضين، اقتحام في الهلكة والوقوف للحاض خطر المحتمل للاحتمال، وأيضا هذا أجنبي عن مسألة الاحتياط والبراءة في الشبهة لنفس الاحتمال مع قطع النظر عن المحتمل. بينا قرينة على ذلك. الجواب الثالث أنه أساسا كلمة الشبهة في هذه الروايات لا ينبغي أن تحمل على المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين. الشبهة اصطلاحا عند الأصوليين بمعنى الشك، لكن لغة ليست الشبهة بمعنى الشك، إنما الشبهة بمعنى الباطل الذي يلبس ثوب الحق فيشتبه، يلبس ثوب الحقانية فيشبه على الآخرين. هناك من يتتبع الروايات التي استعملت كلمة الشبهة في لسان الأئمة يفهم، مضافا إلى أن المعنى اللغوي ذلك، الاستعمالات الواردة في كلمات الأئمة من يلاحظها يجزم بأن مرادهم من الشبهة هذا المعنى، يعني الضلالات والبدع والانحرافات التي كان يطرحها المنحرفون وأصحاب المذاهب والاتجاهات الفاسدة ويلبسونها ثوب الحق. الوقوف عند الشبهة بذاك المعنى، لا الشك والاحتمال الذي إطلاق الشبهة عليه إطلاق اصطلاحي مجازي وليس حقيقي. هذه هي المناقشات الأساسية في هذه الطائفة. إلا أن الأصوليين ناقشوا، يعني المحققون علماء الأصول ناقشوا بمناقشتين أخريين في الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات، يعني أجابوا عليها بنحو آخر. الجواب الأول الذي ذكروا، قالوا أن هذه الروايات تأمر بالوقوف عند الشبهة معللا ذلك بأنه خير من الاقتحام في الهلكة. وهذا التعليل ظاهره أنه مع قطع النظر عن هذا الأمر يوجد هلكة في ذلك المورد، لأنه قال لأن هناك هلكة فقط فالوقوف خير، وهذا ظاهره أن الهلكة والعقوبة ثابتة مع قطع النظر عن الوقوف والأمر بالوقوف، وهذا حينئذ لا يناسب أن يكون هذا الأمر مولوياً وإيجابا للاحتياط، إذ الأمر المولوي يكون العقوبة على مخالفته ومعلولا له، لا أنه علة ثابتة في المرتبة السابقة عليه. إذن فلا بد وأن تكون مثل هذه الألسنة إرشادا إلى لزوم الاجتناب في مورد يكون فيه ملاك ومقتضى للهلكة والعقوبة يعني في مورد يكون التكليف منجزا في نفسه في المرتبة السابقة، إرشاد إلى أنه في كل مورد كان يوجد هلكة وعقوبة، التوقف خير من الاقتحام والارتكاب الذي يوقع الإنسان في الهلكة. قد أخذ في موضوعها وقول علل الوقوف بثبوت الهلكة في نفسه، وهذا لا يكون إلا بنحو الإرشاد إلى المورد الذي يكون فيه الحكم والعقوبة والهلكة الأخروية منجزة في المرتبة السابقة بمنجز من قبيل موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مثلا، أو موارد الشك في الامتثال، أو موارد قيام منجز لتكليفين. فلا يمكن أن يستفاد من نفس هذا اللسان وجوب الاحتياط وتنجيز الاحتياط، لأنها تفرض الهلكة نحو التعليل والثبوت في المرتبة السابقة على ثبوت إيجاب هذا الأمر على الوقوف والأمر بالتوقف. إذن فتكون إرشادية إلى ما يدركه العاقل، أنه في كل مورد كان احتمال عقاب المولوي موجودا، يعني كان التكليف منجزا وبالتالي احتمال العقاب الأخروي موجودا، العقل أيضا يرشد إلى أن الوقوف خير من الوقوع في العقاب، وأنه لا بد من الوقوف أو لا بد من مثلا دفع العقاب ودفع الضرر المحتمل الأخروي. إرشاد إلى تلك القاعدة العقلية، لا جعل إيجاب احتياط لم يكن ثابتا وبه يتنجز التكليف الواقعي، فإن هذا لا يناسب مع جعل التعليل ثبوت الهلكة في المرتبة السابقة، لأنه لو كان المراد جعل حكم مولوي فحينئذ الهلكة في طول ثبوت ذلك الحكم المولوي لا بقطع النظر عنه وفي موضوعه. هذا الجواب الأول الذي ذكره المشهور. وحين ذا الموارد تنجز التكليف في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو في الشك قبل الفحص أو في الشك في الامتثال، هذه الموارد لا يشك الأصولي أيضا مع الأخبار في وجوب الاحتياط فيها ولو عقلا، فلا تكون دليلا على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية، إذ في الشبهة البدوية لا يوجد منجز واحتمال للهلكة والعقوبة من باب حكم العقل بقبح العقاب، فيطمئن بعدم العقاب، يعلم بعدم العقاب، باستحالة العقاب وقبح العقاب، فيكون حينئذ مفاد هذه الروايات أجنبيا عن إثبات إيجاب الاحتياط الشرعي. هذا الجواب أجيب عليه من قبلهم بعنوان الإشكال أو الجواب على هذا الإشكال، أنه عنوان الشبهة مطلق يشمل الشبهة البدوية أيضا، الوقوف عند الشبهة ليست مخصوصة بالعلم المقرونة بالعلم الإجمالي أو قبل الفحص، يشمل الشك والشبهة بعد الفحص أيضا البدوية. وحينئذ نحن من هذا الإطلاق نتمسك بهذا الإطلاق ونثبت بالملازمة أنه في الشبهة البدوية قبل الفحص بعد الفحص أيضا يوجد هلكة، يعني أيضا الوقوف خير، الوقوف فيها خير من الارتكاب والاقتحام. نأخذ بهذا العموم ونثبت بالملازمة أنه إذن الشارع في موارد الشبهة البدوية أيضا جعل العقاب والهلكة، أي نجز الشبهة البدوية ولو من باب جعل إيجاب الاحتياط، فنستكشف بالدلالة الالتزامية جعل إيجاب الاحتياط في الشبهة البدوية، وبالتالي تنجز العقوبة والهلكة الأخروية، فيكون ثبوت إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية على المكلفين هذا دالا بالدلالة الالتزامية على إيجاب الاحتياط، بالمطابقة لا يدل على إيجاب الاحتياط، لكن بالدلالة الالتزامية هذا العموم عموم الوقوف عند الشبهة للشبهة البدوية التي قد بحث فيها الفقيه مثلا ولم يجد فيها دليلا على الوجوب، عمومه لتلك الشبهة، وأن الوقوف في تلك الشبهة أيضا يكون خيرا من الاقتحام، لأن فيه هلكة لو اقتحم وقع في الهلكة والعقوبة الأخروية. هذا يدل بالدلالة الالتزامية أن هناك أيضا التكليف منجزا على المكلف، التكليف يكون منجزا على المكلف، ويكون حينئذ الهلكة موجودة، وهذا يساوغ يعني يستلزم جعل إيجاب الاحتياط فيها، إذ لولا جعل إيجاب الاحتياط لما كان التكليف منجزا. فنثبت إيجاب الاحتياط بالدلالة الالتزامية لهذا العموم، والعمومات دلائلها الالتزامية تكون حجة لأنها إمارات وأدلة اجتهادية. ولا فرق أن يثبت إيجاب الاحتياط بالدلالة المطابقية أو يثبت إيجاب الاحتياط بالدلالة الالتزامية. لو كان هذا الأمر مولويا ابتداء بالدلالة المطابقية يثبت إيجاب الاحتياط في تمام الشروط، الآن بالدلالة الالتزامية يثبت إيجاب الاحتياط باعتبار أن هذا الأمر المرشد إليه، وهو أن الوقوف عند احتمال الهلكة واحتمال العقاب خير من الاقتحام. هذا إطلاقه يشمل موارد الشبهات البدوية أيضا، وهذا الإطلاق لا يمكن أن يكون صادقا إلا بأن يكون هناك أيضا احتمال الهلكة موجودا، يعني احتمال العقاب موجودا، وهذا لا يكون إلا إذا كان إيجاب الاحتياط مجهولا في ذلك المورد. حينئذ نستكشف جعل إيجاب الاحتياط، بالتالي وجود احتمال الهلكة في موارد العقوبة في موارد الشبهات البدوية. هذا أيضا بعنوان الجواب عن ذلك الإشكال ذكره بعض. هذا الجواب غير تام باعتبار أن هذا الجواب يجعل هذا الخطاب قضية خارجية، لأنه معناه أن هذا الخطاب ليس قد أخذ في موضوعه احتمال الهلكة، وإنما ينظر إلى الشبهات، كل شبهة شبهة، ليرى أن أي شبهة فيها احتمال العقوبة وأي شبهة ليس فيها احتمال العقوبة. هذا معنى النظر إلى الشبهات وبيان أن الشبهة البدوية أيضا فيها احتمال العقوبة، من باب أن الشارع قد جعل إيجاب الاحتياط، وهذا خلاف كون القضية حقيقية، فإن القضايا الحقيقية لا يكون الحكم فيها ناظرا إلى الموارد الخارجية من الموضوع، وإنما الحكم مجعول على فرض وجود الموضوع من دون أن يتكفل دليل الحكم أن هذا الموضوع متى يكون موجودا ومتى لا يكون موجودا. الموضوع في القضايا الحقيقية إنما هو الشيء المفروض بنحو التقدير، ولهذا قيل بأن الموضوع مقدر الوجود دائما، أي كأنه هكذا، كلما كان احتمال الهلكة والعقوبة موجودا إذا لابد أن ينبغي التوقف. أما متى يكون احتمال الهلكة موجودا ومتى لا يكون موجود، في أي شبهة تكون موجودة وفي أي شبهة لا تكون موجودة، القضية الحقيقية ليست ناظرة حينئذ إلى مصادق الشبهات في الخارج لتثبت أنها هل هي موجودة احتمال الهلكة، هل موجود في هذه الشبهات أو لا. نعم لو كانت القضية خارجية، فإن كانت تنظر إلى حالات المكلفين وشبهاتهم التي يبتلون بها، ويريد أن يقول في تمام هذه الشبهات الوقوف خير من الاقتحام، إذن يكون هذه الدلالة تامة، إلا أن هذا معناه النظر إلى شبهات المكلفين في الخارج، وأنه في أي شبهة من هذه الشبهات المولى قد جعل موجب الهلكة، وفي أي شبهة المولى لم يجعل إيجاب الهلكة. هذا من قبيل قول الشارع إذا قال كل من في العسكر مثلا يجب عليه القتال، هذا معناه أن موضوع وجوب القتال، هذا بنحو القضية الخارجية معقولة، المولى يوجب القتال على مثلا الرجال دون النساء، أو على الشباب دون العجزة والشياب، هو باعتتارة يقول كل من كان قادرا على الجهاد يجب عليه الجهاد والقتال، هذه قضية حقيقية. أخرى هو ينظر أن هذا الموضوع وهو القادر على الجهاد، الشاب القادر على الجهاد من هو؟ فيجد أن هذا الموضوع في العسكري موجود، كل من في العسكر واجد لهذا الشاب لأنه شاب قوي يتمكن من القتال، فيجعل القضية يحولها من حقيقية إلى خارجية. يعني هو يتكفل بإحراز الموضوع الأفراد الموجودة في الخارج فيجعل حكمه على الموضوع بنحو القضية الخارجية، يقول كل من في العسكر يجب عليه القتال، يجعل الوجوب على الأفراد الخارجيين، وهو يحرز وجود الشر بنظره الغيبي أو بنظره العلمي لأنه يحرز أن هذا الشرط موجود فيه، فيجعل القضية خارجية بعد لا يجعلها حقيقية، فيكون يقول كل من في العسكر يجب عليه. لا، هذا معنى أن المولى نظر حينئذ بنفسه أحرز وجود الهلكة، لأن الهلكة موضوع، احتمال الهلكة بحسب الفرد موضوع لوجوب الوقوف عند الشبهة أو للوقوف عند الشبهة. فإذا كانت القضية حقيقية معنى أنه كلما كان هناك هلكة ينبغي أن يقف الإنسان عندها، متى يكون هلكة ومتى لا يكون هلكة، هذه القضية الحقيقية لا تنظر حينئذ إلى أن موضوعها المقدر وهو احتمال الهلكة أين يكون موجودا وأين لا يكون موجودا، يصبح احتمال الهلكة قيدا في الشبهة، الشبهة التي فيها احتمال الهلكة معنى القضية الحقيقية، يعني أنه يصبح موضوع الوقوف الشبهة المقيدة بأن يكون فيها احتمال الهلكة، وهذا مأخوذ بنحو التقدير، من دون أن يكون المولى حينئذ ناظرا إلى أن هذا التقدير أين يكون موجودا، في أي شبهة يكون موجودا وفي أي شبهة لا يكون موجودا، لأن في القضية الحقيقية لا ينظر إلى موارد وجود التقدير وإنما يفرض التقدير يجعل الحكم على هذا المقدر. فلو كانت القضية حقيقية إذن فهي لا تنظر إلى أن احتمال الهلكة أين موجود وأين ليس موجودا، يصبح قيدا بنحو القضية الحقيقية، أي مأخوذا بنحو التقدير قيدا في موضوع وجوب الوقوف مع الشبهة، فلا يمكن أن يستفاد من إطلاق حينئذ للشبهة البدوية إلا بأن تكون القضية خارجية. يعني ينظر المولى إلى الشبهات وهو يحرز وجود ذلك القيد فيها، كما في كل من في العسكر يجب عليه القتال، هو يحرز أن هذا القيد وهو احتمال الهلكة موجود في كل شبهة شبهة، هذا معنى أن المولى جعل الحكم على كل شبهة شبهة، كل نوع من أنواع الشبه بنحو القضية الخارجية بحسب الحقيقية، بحسب الحقيقة. يعني هذا القيد قيد احتمال الهلكة لم يكن مأخوذا بنحو التقدير، بل هذا القيد المولى تصدى لإحرازه، وهو معنى القضية الخارجية، المولى تصدى لإحرازه في تمام الشبهات فجعل حكمه عاما لتمام الشبهات لأنه أحرز وجود ذلك القيد، كقوله كل من في العسكر يجب عليه القتال حينما أحرز أن القيد الواقعي والملاك الواقعي الذي هو عبارة عن مثلا عدم العجز، عدم المرض، عدم الشيبوبة، شيخوخة موجود في هذا، حينئذ تكون القضية من ناحية هذا القيد قضية خارجية لا حقيقية. فهذا الجواب عن الإشكال يجعل قيد احتمال الهلكة المأخوذ في موضوع الوقوف قيدا مع الشبهة قيدا مأخوذا بنحو القضية الخارجية، يعني المولى بنفسه تصدى إلى إثبات أنه موجود في كل شبهة شبهة، وهذا خلاف الظاهر، ظاهر كل قضية حقيقية وظاهر الخطابات الشرعية أنها قضايا حقيقية، أن كل قيد يؤخذ في موضوع هذا الخطاب مأخوذ بنحو التقدير، الخطاب لا يتكفل بيان أنه متى يكون موجودا ومتى لا يكون موجودا، بل بعد فرض وتقدير وجوده يرتب عليه الحكم. إذن فلا يمكن أن يستفاد إطلاق حينئذ للشبهة في الشبهة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام للألكة للشبهة البدوية لنستكشف منها أن قيد احتمال الهلكة موجود فيه، هذا إنما يصح فيما إذا كان أريد بكل شبهة القضية الخارجية، النظر إلى كل شبهة شبهة وبيان أنه ما يكون فيها إحراز بعد إحراز أنه كلها يكون فيها احتمال الهلكة، هذا خلف قيدية احتمال الهلكة الذي هو معنى أخذه في موضوع هذا الخطاب الظاهر في جعل القضية الحقيقية كما هو ظاهر كل الخطابات الشرعية. وهذا الجواب غير تام، لكن أصل الإشكال أيضا غير تام. الإشكال الذي أشكله المحققون من علماء الأصول من أن هذا الخطاب لا بد وأن يكون إرشاديا إلى حكم عقلي، أنه في كل مورد كان احتمال الهلكة والعقوبة موجودا، يعني كان التكليف منجزا. إذ لو لم يكن التكليف منجزا فلا احتمال للعقوبة، ولو كان منجزا إذن يكون هذا الأمر أمرا إرشاديا إلى ما يحكم العقل لزوم الاجتناب هنا، ليس حينئذ أمرا مولويا، لأن التكليف تنجز في نفسه. ولسان هذه الأوامر إنما هو هذا المعنى، لأنها أخذ الاحتمال الهلكة والعقوبة في موضوع الاحتياط، يعني علل الاحتياط بأنه لو لم يحتط يقع في الهلكة، وهذا معنى أنه بقدر النظر عن الاحتياط يوجد هلكة ويوجد احتمال عقوبة، وهذا لا يناسب إلا الإرشادية. هذا الجواب الذي كان جواب القوم أيضا قابل للمناقشة، أولا لأن هذا الجواب حتى على الإرشادية يمكن أن يكون دليلا على الاحتياط على مبنانا الذي نقول بأن كل شبهة حتى البدوية حتى بعد الفحص مجرى لإصالة الاحتياط عقلا، مثل في حق الطاعة لو أنكرنا قبح العقاب بلا بيان إذن هذا يكون إرشادا، لا بأس يكون إرشادا، لكن إرشاد إلى حكم العقل وإمضاء لحكم العقل بأنه كل شبهة لا بد من التوقف فيها، وحينئذ يدل هذا على أن المولى لم يجعل إيجاب الاحتياط، نفس الإمضاء والإرشاد إلى حكم العقل بأنه في هذه الموارد كما يحكم العقل بوجوب الاحتياط لاحتمال لأن احتمال التكليف منجزون ولا بد من الوقوف، حينما يرشد الشارع إلى هذا الحكم العقلي الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي بنفسه يمكن أن يكون دالا بحسب الحقيقة على نفي جعل إيجاب الاحتياط، إذ لو كان يريد أن يجعل إيجاب الاحتياط لما كان يرشد إلى هذا الحكم العقلي، فإرشاده إلى هذا الحكم العقلي بنفسه يكون دالا ولو بدلالة التزامية عرفية على أن المولى لم يجعل في هذه الشبهات في البراءة الشرعية، وإنما أمضى ما حكم به العقل، أبقى حكم العقل على ما هو عليه وأرشد إليه فلم يجعل البراءة، فيكون هذا الإرشاد بنفسه دالا على عدم جعل البراءة والتركيز الظاهري، وهو مقصود الأخباري، فإن الأخباري يريد أن يقول أنه لا ليس المجعول من قبل الشارع البراءة، وإنما المجعول من قبل الشارع الاحتياط. فحتى على الإرشادية حيث أننا نقول بمسلك حق الطاعة هذا الأمر المرشد إليه العقلي وهو وجوب الاحتياط العقلي، الإرشاد إليه كاشف ودال بالدلالة الالتزام العرفية على عدم جعل البراءة الشرعية، وهذا هو الذي يريده الأخباري. هذا أولا، فعلى ذلك المبنى لا ينفع الأصولي إرشادية هذه الأوامر. وثانيا أنه أساسا هذا الاستظهار قابل للمناقشة، وهو أنه نحن لا نسلم أن هذه الألسنة ظاهرة في أخذ احتمال الهلكة في موضوع الوقوف. هذا الجواب هذا الإشكال كان مبنيا على أن احتمال الهلكة بمعنى العقوبة مأخوذ بنحو الموضوعية، موضوعا قيدا في الشبهة الواقعة موضوعا لوجوب الاحتياط، كأنه قال احتط في الشبهة التي يكون فيها احتمال الهلكة. إذا كان هكذا فكلام المشهور صحيح، احتط في الشبهة التي يكون فيها احتمال العقوبة، إذن فلا بد في المرتبة السابقة أن تكون الشبهة فيها احتمال العقوبة والهلكة لكي يتحقق موضوع هذا الاحتياط، واحتمال العقوبة لا يكون إلا إذا كان منجزا في المرتبة السابقة، إذ مع عدم التنجز لا يكون احتمال العقوبة، وفي الشبهة البدوية بعد الفحص على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يوجد احتمال العقوبة، يوجد قطعا بعدم العقوبة، فلا يكون فيه دلالة على مطلب أخباري. لكن هذا الاستظهار غير صحيحة. يعني ظاهر هذه الروايات ليس أخذ احتمال العقوبة موضوعا للوقوع، بل جعل الوقوع في الهلكة مفرعا على عدم الوقوع. هذا لسانه، لسان آخر، لسان أنه لو لم تقف لوقعت في الهلكة. فرق بين أن يقول إذا كان احتمال الهلكة فقف، وبين أن يقول لو لم تقف لوقعت في الهلكة. هذا الثاني ليس تعليلا بل تفريع، ظاهر في التفريع أن الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة، يعني لو لم تقف لوقعت في الهلكة. وهذا لسان التفريع يناسب الأمر المولوي، وكثير من الأحكام الشرعية يبين لزومها بالتفريع. إنما راجعوا كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق تجدون كم من الأحكام الشرعية الإلزامية بين إلزامها بتفريع الثواب والعقاب عليها. من مثلا كذب على الله ورسوله أخزاه الله يوم القيامة في النار مثلا على كذا، وفي روايات كثيرة في أبواب مختلفة تبين المحرمات أو الواجبات بلسان تفريع العقوبات على من خالفها، لا بلسان بيان أنه حرامون أو واجبون. لا يقول حرامون أو واجبون، لكن يبين أنه حرامون أو واجبون ببيان لازمه، وهو أنه من يرتكب هذا الفعل، من يشرب الخمر مثلا سوف يجر في جهنم بسلاسل من حديد، سوف يكون كذا وكذا. هذه العقوبات التي تبين في الروايات على المحرمات، وتكون هي ألسنة بيان التحريم. ففرق بين التفريع وبين التعليل، بين القيدية للموضوع وبين أن يقول لو فعلت هذا الفعل لوقعت في العقوبة الأخروية. التفريع يناسب الأمر المولوي، التعليل وأخذه قيدا لا يناسب الأمر المولوي. وهذه الروايات إن لم يكن كلها فبعضها ظاهرة في التفريع، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني لو لم تقف عند الشبهة لوقعت في الهلكة. هذا رجال، وهذا حينئذ ظاهره مناسب مع المولوية، أنك نقال يجب لأنك لو لم تفعل، لو لم تقف هناك عقوبة سوف يلحقك هذه العقوبة، فيكون حينئذ هذا اللسان يكون لسانا وبيانا، اللسان من ألسنة بيان الإجابة الإلزام. هذا الجواب على أصل الشبهة، يعني الإشكال في أصل الجواب الأول الذي ذكره المشهور. هناك جواب آخر أيضا ذكروه، طبعا ذكروا هذا الجواب في مقام المناقشة والإشكال على الجواب الأول، نحن فصلناه ونجعله جوابا مستقلا. جواب ثاني ذكره المشهور أنه استفادة وجوب الاحتياط من هذا الخطاب دوري على مسلك قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن وجوب الاحتياط يكون متفرعا على أن يكون احتمال الهلكة موجودا، واحتمال الهلكة في المقام لا يكون إلا إذا كان هذا الوجوب للاحتياط واصلا إلى المكلف، لأنه لو لم يصل حتى لو كان موجودا واقعا إيجاب الاحتياط كالحكم الواقعي، وليس إيجاب الاحتياط بأشد من الحكم الواقعي. الأحكام الشرعية الواقعية أو الظاهرية ما لم تصل إلى المكلف لا تتنجز طبقا لمسلك قبح العقاب بلا بيان، فوصوله شرط في التنجز، وبالتالي شرط في احتمال الهلكة أو في الوقوع في الهلكة والعقوبة. حينئذ لو كان يراد بيان، لو كان يراد تنجيز هذا العقوبة تنجيز العقوبة بنفس هذا الوجوب بنفس إيجاب الاحتياط الوارد في هذه الروايات، هذا يلزم منه الدور، لأن هذا يقول لأنه يوجد عقوبة وتنجز للعقوبة وهلكة أخروية إذن يجب الاحتياط، فهو متفرع على وجوب التنجز، وكيف يتفرع عليه التنجز ويأتي منه التنجز. وإذا فرض أن تنجز العقوبة ثابت بدليل آخر لا بهذا الخطاب بخطاب آخر وجعل آخر ذاك واصل من المكلف. إذن ذاك الدليل وذاك الجعل الواصل هو الذي ينجز لنا الشبهات، لا نحتاج حينئذ إلى هذا الجعل. هذا الجعل لا يكون حينئذ له دور إلا دور الإرشاد، لا يكون مولويا إرشادا إلى ذاك الجعل الأول الذي جعله الشارع أوصله إلى المكلفين. الجواب الثاني أو الجواب الأول؟ هذا الأمر بالوقوف هنا، هذا الخطاب بناء على أنه مولويون يريد أن يقول أنه لأن يجب عليك أن تقف عند الشبهة. لماذا؟ لأنك لو لم تقف عند الشبهة وقعت في الهلكة بنحو التفريع وبنحو التعليم. الوقوع في الهلكة بمعنى الوقوع في العقاب الأخروي. الوقوع في العقاب الأخروي فرع لا يكفي فيه وجود التكليف واقعا أو وجوب إيجاب الاحتياط واقعا، لا بد من فرض أن يكون واصلا. والمفروض أن هذا التكليف بإيجاب الاحتياط قف قد فرض أنه لو لم يقف لكان هناك وقوع في الهلكة بقطع النظر عن الأمر بقف، لأنه جعل ذلك بنحو الموضوع أو نحو التفريع. فحينئذ لا بد من فرض أن يكون في المورد الذي يريد أن يأتي قف أن يكون احتمال العقاب أن يكون الهلكة والعقاب الأخروي موجودا، ولا يكون الهلكة والعقاب الأخروي موجودا إلا إذا كان التكليف منجزا وواصلا. فإن ميزان التنجيز أو الظاهري أي تكليفا حتى التكليف الظاهري لو جعل ولكن لم يصل لما كان هناك احتمال العقوبة. لا بس مع هذا يصل وهذا خلف، مثلا لا يفترض أنه خلف كون القضية حقيقية، يعني هذا يقول لو كان بقطع النظر عني أو بنحو التفريع أو التعليل يوجد عقاب وهلكة، ووجود العقاب والهلكة لا يكفي في وجود الأمر حتى يقال هذا جعل هذا الأمر. دليل الخطاب يجعل الأمر لا يجعل الوصول، الوصول مسألة أخرى. دليل الخطاب يجعل الخطاب، والخطاب عبارة عن الأمر بالاحتياط، والأمر بالاحتياط لا يكفي وحده لتحقق التفريع أو التعليل بالوقوع في الهلكة والعقاب الأخروي ما لم يصل. فلو أريد حينئذ إيصاله بنفس الجعل هذا دور، لأن الجعل فرع أن يكون موضوعه موجودا، وموضوعه عبارة عن العقاب المنجز أي موضوعه الوصول، فيكون مأخوذا الوصول في الرتبة السابقة على الجعل لكي يكون العقاب موجودا أو محتملا، يعني لكي يكون التكليف منجزا بناء على ما يتفقه العقاب إلى بيان. إثباته بالجعل دور أو مستحيل، نقول أن إثباته بالجعل مستحيل لأنه متوقف على ثبوته في المرتبة السابقة، فلا يمكن أن يكون متوقفا عليه. ما يكون الخطاب المجعول متوقفا عليه، الوصول الذي يكون الخطاب المجهول متوقفا عليه يستحيل أن يكون متوقف حاصلا من نفس هذا الخطاب، لأن هذا توقف شيء على نفسه. ولو فرض أنه قد تنجز بخطاب آخر بغير هذا الخطاب وذاك الخطاب وصل، إذن ذاك يكون بحسب الحقيقة هو الدال على إيجاب الاختيار لا هذا الخطاب، فلا فائدة في هذا الخطاب الثاني. وبحسب الحقيقة هذا ذكره المشهور بعنوان جواب على ذاك الجواب عن الإشكال الأول الذي ذكروه على الاستدلال بهذه الأخبار. أليس في الإشكال على الجواب الأول ذكر المستشكل بأننا نستكشف من إطلاق الشبهة للشبهة البدوية بعد الفحص أن الشارع هنا قد جعل وجوب الاحتياط؟ هناك أشكلوا بهذا، أجابوا عليه بهذا الجواب، قالوا كيف يمكن؟ لا فائدة في جعل إيجاب الاحتياط، لأن جعل إيجاب الاحتياط وحده لا يكفي لتحقق احتمال العقوبة والهلكة في الشبهة البدوية، إذ لا بد مضافا إلى جعل إيجاب الاحتياط أن يكون واصلا. فلو كان واصلا بدليل آخر غير هذا الدليل لا فائدة فيه، هذا الدليل يكون إرشاديا. ولو أريد إيصاله بهذا الدليل المفروض أن هذا الدليل أخذ في موضوعه أن يكون الشبهة فيها احتمال الهلكة في احتمال التنجز، هذا متوقف على وصوله في المرتبة السابقة. لكن السيد الشيخ جعله وجها مستقلا، لأنه يمكن جعله وجها مستقلا في الإشكال، لأن يقال أنه أساسا احتمال الهلكة فرع التنجز، من دون تنجزين لا يوجد احتمال هلكة، حتى لو كان التكليف موجودا واقعا، سواء التكليف الواقعي أو التكليف الظاهر، فلا بد في وجود احتمال الهلكة من وصول التكليف الواقعي أو الظاهر. فإذا فرض أنه قد فرع أو علل أخذ في موضوع أمر بالاحتياط الوقوع في الهلكة، إذن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون أمرا مولويا، لأن هذا الأمر أخذ في موضوعه أن يكون التكليف منجزا، وهذا لا يمكن ينجز التكليف لأنه أخذ في موضوعه التنجز، فثبوت التنجز به بوصوله مثلا هذا دور، ولو فرض ثبوت التنجز بمنجز آخر ذاك كفانا في مقام إثبات التحريف، لا نحتاج إلى هذا. فهناك أنه يعتمد على مسألة شرطية الوصول في التنجز، والخطاب إنما يتكفل بالجعل لا بإيصال الجعل، إيصال الجعل مسألة أخرى ليست مربوطة به، ليست مجعولة، إيصال أمر تكويني أصلا ليس مجعولا من قبل الشارع. هذا جواب. هذا الجواب أيضا حاولوا أن يجيبوا عليه بأنه بجعل القضية خارجية، أن المولى لعله كان يرى أن المكلفين في عصرهم جميعا التكاليف واصلة إليه، حتى تكليف إيجاب الاحتياط في الشبهات لعل الشارع كان قد جعله وقد أوصله إلى المكلفين في ذلك الزمان، فكان منجزا عليهم العقوبة في موارد الشبهات، فجعل الخطاب عاما، قال لهم حينئذ من الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، لأن التكليف بوجوب الاحتياط منجز لكم في بوصوله إليكم ولو بجعل آخر منجز. حينئذ يبين هذا الخطاب الكلي الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات، وحينئذ نستكشف ونثبت لا محالة بالملازمة أننا نحن أيضا يجب علينا الاحتياط في الشبهات، إذ لو كان على أولئك الحاضرين في زمن المعصوم التكاليف في موضع الشبهة منجزة، وكان العقاب ثابتا في حقهم أو الهلكة الأخروية ثابتة في حقهم الذي يعني تنجز حكم الشبهة وهو وجوب الاحتياط ووصوله إليه، فإذن نحن أيضا نشترك معهم في الأخطاء، فإن دليل الاشتراك يقول كل حكم ثبت على طائفة في زمانين على المسلمين في زمانين يثبت في سائر الأزمنة أيضا، إذ لا يحتمل أن الفقه كان مخصوصا به. فلو لم يكن الإيجاب الإحتياط مجعولا ولم يكن واصلا ومنجزا على أولئك، لما أمكن للشارع أن يقول لهم جميعا لابد أن تقفوا عند الشبهة في ذاك الزمان، فبقوله لهم جميعا يجب عليكم الوقوف عند الشبهة نستكشف أن إيجاب الإحتياط الذي هو حكم الشبهة قد جعل وقد تنجز بوصوله إليه، وبالتالي نثبت لنا أيضا أن هذا الحكم ثابت لنا لعدم احتمال التفكيك بين عصر وعصر في الأحكام الشرعية المجهولة، فيثبت في حقنا أيضا وجوب الاحتياط. هذا أيضا جواب أو تصحيح للاستدلال من وتخليص له من هذا الإشكال الثاني الذي أشكله الأصوليون. طبعا هذا أيضا يجعل القضية خارجية كما قلنا، إن قد إنما يصح هذا إذا كانت القضية خارجية، وحيث أن القضية ليست خارجية فهذا هذا النحو من الاستفادة من التمسك بالعموم هنا في غير محله، لأنه ليس النظر إلى الشبهات التي تكون محل استلاء المكلفين، النظر إلى فرض الشبهة التي فيها احتمال الهلكة أو يفرع عليها مثلا وجود الهلكة، ليس النظر إلى الشبهات المكلفين بنحو القضايا الخارجية، وبيان أن أي شبهة منها هذا القيد وهو احتمال العقوبة أو الجزم بالعقوبة موجود فيه، لكي نستكشف أنه إذن لابد إيجاب الاحتياط كان منجزا عليهم مجعولا وواصلا إليهم، لأن حتى يصح أن يقول لهم فهو عند كل شبهة حتى الشبهة البدوية. إذا كان لك شبهة وكان لك احتمال عقوبة هلكة أو الجزم بالهلكة، الهلكة أيضا قيد، المفروض أن الهلكة قيد أو مثلا تفريع مرتب على ذلك، إذن فيكون حين هذا الحل حل بجعل القضية خارجية. هنا يوجد إشكال وجواب من المحقق العراقي واضح يقول أن هذا من التمسك بالعام في الشغل في حل في دفع هذا التصحيح لكلام الأخباري. تراجعوا في الكتاب وهو مبني على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية إذا كانت القضية خارجية. والصحيح أنه يصح إذا كان القيد قد تكفله المولى بنحو القضية الخارجية، يعني هو تكفل بفرض بتشخيص وجوده في الخارج. نحن نقصد القضية الخارجية كل قيد يكون المولى بنفسه متكفلا لبيان أنه متى يكون موجودا ومتى لا يكون موجودا، لا يكون مقدرا للجعل وللحكم، لا يجعله لا يأخذه بنحو التقدير، بل هو يحرز وجوده ويجعل الحكم من ناحيته مطلقا. هذا معنى كون القيد مأخوذا بنحو القضية الخارجية أو كونه مأخوذا بنحو القضية الحقيقية. وظاهر كل قيدين كل خصوصية يرد في لسان الدليل أنه مأخوذ بنحو التقدير، لا أنه الحكم أجنبي عن مطلق من ناحيته والمولى مشخص لوجوده في أي مورد من الموارد. إذن هذا التصحيح لكلام المشهور غير موجودين غير صحيح، يعني هذا يجعل القضية خارجية بحسب الحقيقة، إلا أن أصل الجواب الثاني أيضا يكون جوابه نفس الجواب الذي نحن بيناه بحسب الحقيقة، من أنه هذا الإشكال أيضا إنما يرد إشكال أن الخطاب يتوقف على تحقق موضوعه وتحقق موضوعه يتوقف على وصول التكليف ولو الظاهري، ولا يكفي وجود التكليف واقعا، لا بد من وصوله لكي يكون احتمال العقاب أو القطع بالهلكة والعقاب الأخروي موجودا. وهذا لا يمكن أن يكون من نفس الجعل إلا بنحو دائر مثلا، هذا الكلام في نفسه غير سامين باعتبار النقطة التي أشرنا إليها والتي يأتي توضيحها.